فن غربي وفكر غربي، كيف ترضى أنك تقدم وتأخذ دورات جاءت من الغرب؟
والله يا أخي الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أي شيء فيه نوع من زيادة ثقافتك، زيادة قدراتك، زيادة قدرتك على التواصل مع الناس، سواء كان في الغرب ولا في الشرق ولا الجن ولا الإنس، أنت مطالب أن تستفيد من كل أحد يعني ما عنده من مهارات على ألا تخالف ما جاء في الكتاب والسنة. إذا كان ما فيها مخالفات شرعية وش المانع؟ يعني مثلا لما يأتيك مركز غربي ويدرس أنواع الناس ويقول لك والله من الناس من يتأثر بالكلام الهادئ اللطيف، ومنهم من يتأثر برفع الصوت، ومنهم من يتأثر مثلا بحركات الوجه وملامحه، ومنهم من وفعلا دراسات حقيقية أجراها على عرب وغير عرب إلى آخره، فتأتي أنت وتمارس هذا الفن أثناء كلامك مع الناس في خطبة الجمعة، في دعوتك، في إصلاح ذات البين، في تقديم النصيحة للناس، في غير ذلك، هذا ما في بأس. بعدين تعال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بعض الأفكار، يعني لما أقبلت قريش إلى المدينة في أكثر من 10,000 مقاتل في معركة الأحزاب، النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه، ما رأيكم؟ العدد قليل والعدة قليلة، ما نستطيع أن نقاتل العدد كله. فقال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا في فارس، فارس اللي كانوا يعني كسرى وقومه يعبدون النار ويشركون بالله، قال: إنا كنا في فارس، إذا حضرنا عدو حفرنا خندقا حتى لا يصل العدو إلينا. ليش ما نحفر خندق؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تأتينا قوم يعبدون النار ويشركون بالله وينفون وجود الله وتريد نقلدهم؟ أعطونا فكرة منكم يا مسلمين. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، وراح وحفر بنفسه عليه الصلاة والسلام معهم.
لكن جزء من الدعاء، جزء من الدعاء كانوا يحاربون يعني مثل هذه الدورات.
لا، إذا كانت بعض الدورات، عفوا، في بعض الدورات مأخوذة من بعض يعني الأفكار الروحانية البوذية والهندوسية اللي فيها أنواع من التأمل وأنواع من السكوت وأنواع من الجلسات المعينة وغير، إذا نظرت فيها وجدتها مستقاة من بعض الديانات البوذية وغيرها التي يزعمون أنها ترتقي بالنفس، هذا اللي ما يجوز. لكن يا أخي، واحد يأخذ مهارة تتعلق بتربية مثلا الأبناء، تتعلق بالخطابة، تتعلق بالمحاضرات، تتعلق بطريقة التأليف، تتعلق بالتسويق مثلا، تتعلق بالتعامل مع الكاميرا، التعامل مع الإعلام، وش المشكلة في مثل هذا؟ أنا أتصور أن الإنسان الذي سيستطيع، كما أنهم ترى بالمناسبة يأخذون منا مهارات، هم أيضا يأخذون من العرب عددا من المهارات. طيب، فإذا تبادل الإنسان مثل هذا ما في مشكلة.
دكتور، لك في مايو 2011 محاضرة ألقيتها في أحد البيوت أو الأمسيات الثقافية بعنوان تطوير الذات. يعني ربما لم أجد لك خطبة في هذا الأمر أو تغريدات متتابعة، مثلا سلسلة تغريدات أو أطروحة أخرى. ما السبب أنك مقل في نفس الوقت أنت ممارس للتطوير؟ لك دورات أحيانا تقدمها بنفسك.
نعم، أما بالنسبة للقلتي فنعم، أنا الكلام العام للناس عن تطوير الذات ربما لا يكون مناسبا لعامة الناس، تتكلم معهم في جوانب معينة من الهمة العالية مثلا، جانب معين هو من تطوير الذات لكن يناسب في خطبة الجمعة، تتكلم مثلا عن التغلب على الهموم والغموم، هذا أيضا من تطوير الذات، لكنك لا تقدمه في قالب تدريبي. القالب التدريبي فيه رسوم بيانية وفي شرح عبر الباوربوينت، في مقاطع تستخدمها للناس، هذا لا يتسنى لك أن تستعمله في خطبة الجمعة. أما الكتابة حولها فلي بعض الكتابات وإن كانت قليلة بصراحة، لكن لي بعض الكتابات سواء في تويتر أو في الفيسبوك عن أهمية أن يطور المسلم ذاته، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يكتسب أي مهارات من الآخرين أو أفكار، وكذلك أي واحد يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فكرة فيها تطوير ذات كان يأخذها. أنا أعطيك مثال قصير، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة كما يخطب الناس، يقف ويخطب، وإذا تعب اتكأ على جذع نخلة، ربما اتكأ بظهري عليه الصلاة والسلام أو ربما بيده. فأقبلت امرأة إليه عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، المرأة ترى النبي صلى الله عليه وسلم واقف وجذع نخلة وواقف في مستوى الناس على الأرض، يعني بحيث أن الناس اللي في الخلف ربما لا يرونه جيدا أو لا يبلغهم صوته. فقالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما له داعي، والمقصود وصول الصوت، وهذا الصوت يصل، وهذا المال الذي سيصنع به الغلام منبرا فتصدقي به على الضعفاء والمساكين. لا، قال: مري فليصنع لي منبرا. فصنع المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام وجعل له 3 درجات، وجاء عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وخطب الناس. أصبح الآن المجموعة التي تستطيع أن ترى الخطيب مجموعة أكبر. شوف الفوائد من تطوير الأداء، يعني أصبح الصوت الآن يصل إلى مدى أوسع وأبعد بعدما ارتفع المتحدث. أصبح المتحدث نفسه أيضا يرى الناس جميعا، بعدما كان واقفا على الأرض وربما لا يرى إلا نصفهم أو أقل من ذلك. فلم يكن صلى الله عليه وسلم إذا اقترح عليه شيء في تطوير الأداء أو حتى في أمر ديني، خطبة جمعة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقبل هذا.
دكتور محمد، دورة البرمجة اللغوية العصبية المعروفة بالـ NLP، هل حضرتها؟
حضرتها قديما قبل يمكن 20 سنة.
تعلم أن هناك لغط حولها شرعيا؟
نعم.
في الجانب الشرعي تحديدا. وكيف سمحت لنفسك بأن تتجاوز هذا المحاذير؟ نعم. الشرعية وتحضرها؟
نعم، أنا حضوري كان في أوائل بدايات إلقائها، ربما يعني كنت رقم، حضرت الدورة الثالثة أو الرابعة منذ أن بدأت. لا، حضرتها هنا في السعودية منذ أن بدأت تلقى. وكان الذي ألقاه إلينا رجل طالب علم، يعني رجل حافظ القرآن وطالب علم، وأخذ من هذه الدورة الـ NLP ما يتناسب مع واقع المسلمين وما يفيد في تطوير المهارات. وكان أكثر استدلالاته يأخذ الفكرة ويستدل عليها بالسيرة والكتاب والسنة وغير ذلك، يعني بمعنى أنه أسلمها. إذا كانت تلك NLP يدربون على 100 مهارة، أخذ منهم المهم لنا مثلا 70 منها، 80-90 التي ليس فيها مخالفة شرعية وقدمها لنا. أما المهارات، يعني مثلا يقول لك من الأشياء التي في الـ NLP تعلمناها أنواع الناس، أن هذا بصري وهذا سمعي وهذا حسي. فأنا لما أتكلم في خطبة الجمعة لا ينبغي أن يكون كلامي كله موجها إلى البصريين، المفترض أن يكون عندي كلام فيه شيء من العاطفة حتى يتأثر الحسي، وأيضا أن يكون فيه كلام شيء من الشدة والرجولة ورفع الهمة حتى يتأثر السمعي مثلا. هذه من الفوائد التي نستفيدها، تطبق خطبة الجمعة في المحاضرات، في كلامك مع أولادك، تستطيع أن تصنف أولادك. أحيانا كل واحد يتأثر بماذا، يعني أنا واحد من عيالي لو أبدأ أقول له: يا ولدي يا حبيبي ما يصلح، ربما لا يتأثر، أقول: يا ولدي لا تفشلنا، يا ولدي أنت رجال، يا ولدي أنت كبرت، يثور يعني ويقبل لأنه سمعي. الثاني لا، عاطفي، تقول له: لا تفشلنا، ما يهتم، تقول: يا ابني أنا أبوك المفترض أنك تقدرني ويصير لي قدر عندك، يبكي ويقول خلاص أبشر. واحد رابع بصر، ثالث بصري. فإذا عرفت أنواع الناس استطعت أنك يعني تصل إلى النتيجة التي تريد من خلال سلوك الطريق الصحيح إليه.
كيف
وهذا ما يتعلق NLP، ولا أنا لا أوافقها ترى NLP كلها، إلا الشخص الذي سيأخذ المفيد ويعني ويؤسلمه.
البصري كيف تتعامل معه من الأولاد حتى لو يعني؟
نعم،
نستفيد من فكرتك.
نعم، البصري هو يعتمد كثير من الأحيان على الأمثلة التي تضرب، فتقول له مثلا إذا كان كسلان في دراسته مثلا، فتقول له: يا ابني أنا أمس دخلت المدرسة وشفت واحد معه كتبه والثاني شنطته مليئة بالكتب والثالث يكتب واجبة وانت قاعد تلعب، دخلت الفصل الثاني أنا أشوف مقاطع الناس يا ابني يلقون كلمات وناس متطوري. لما تعطيه صور يراها ببصره يصبح لما يريد ما يحل الواجب تقفز أمام الصورة اللي يحل الواجب، تقفز أمام الصورة اللي يلقي كلمة، اللي معه شنطة كبيرة، هكذا فتستطيع أنك تصل إليه. أنا أدعو إلى أن لا تحضر عند شخص إلا يمارس ما هو يقوم به، يعني بمعنى ما يصلح واحد نزل إعلان مثلا فنون التعامل بين الزوجين وهو أعزب ما بعد تزوج، وش دراك عن فنون التعامل بين الزوجين؟ أو شخص مثلا آداب قيادة السيارة وهو شخص ربما ما معه رخصة فرضا. الأمر الثاني، إذا كان هذا المدرب تعب في تحضير دورته وفي البحث، وحضر هو عدة دورات حول هذه الدورة. يعني أنا حضرت مرة دورة لمدة 3 أيام فقط ب5500 ريال، هذا مع التخفيض، فما بالك لو لم يكن فيه تخفيض. أنا في الغالب لا أقدم دورات، يعني في الغالب، وإن كنت أحيانا أقدم عبر مراكز التدريب دورات مدفوعة الثمن، لكن في الغالب لا أقدمها بثمن. يعني أنا أقمت دورة قبل فترة بسيطة للدعاة الأندونيسيين يعني بالمجان، أقمت دورة أيضا لمجموعة من الدعاة في إحدى الدول 2000 داعية، قمتها في المجان. قبلها ألقيت أيضا ل400 داعية في تنزانيا.
لا لا، اللي تقدم من دكتور كامل.
حتى هنا أنا أقدم بالمجان. لكن فيما يتعلق بالدعاة، فأنا ولله الحمد يعني أسأل الله يديم علينا وعليكم نعمته، يعني أنا أحتسب فيها وأسافر. يعني مثلا تنزانيا سافرت إليهم على حسابي وسكنت على حسابي وألقيت الدورة كاملة ودفعت تكاليفها، يعني استأجروا صالة فندق وحضر 400 داعية، وكنا نعطي الداعية في اليوم مبلغا حق الأكل والشرب، لأن بعضهم كانوا جايين من أماكن، وإن كان مبلغ يسير كنا نعطيه 10 ريالات يعني حق بس يعني يمشي حاله شوية، ما كنا نقدر ندفع أكثر من ذلك، وإن كان الدفع للدعاة ليس مني، من متبرع يعني، لكن سكني وذهابي ومجيء كلها على حسابي. ألقيتها قبل فترة في السودان ل2000 داعية، كله تكفلت به فيما يتعلق بسكني وتذاكري ومصروفاتي وغيره، ولم أخذ منهم درهما. بل لما انتهيت قلت كم كلفتكم استئجار الصالة لمدة 4 أيام؟ قالوا كلفنا كذا وكذا، وكلمت إحدى الجمعيات الخيرية وسددت هذا المبلغ. فأنا أقصد أنه ليس، لا يقال للداعية لا تدرب إلا محتسبا، لا تفعل إلا محتسبا.
ما زلت تدرب يا دكتور إلى الآن؟
الوقت ضاق شوي. لا، الوقت ضاق كثيرا، الوقت الذي ضاق هو الذي جعلني لا أدرب. ولا أتمنى اليوم، أنا عندي دورة اسمها صناعة الداعية تحتاج إلى تقريبا 10 أيام في الإلقاء، أزعم أن من حضرها بإذن الله، والله يا أخي تعبت في تحضيرها وجبت بعض المشايخ جزاهم الله خير وجلست معهم بال6 ساعات وال7 ساعات وبعض المدربين وعدلولي وصلحولي وأعطوني نقاط مهمة حتى ضبطت، يمكن أكثر دورة تعبت عليها في حياتي.
دكتور ترى الدورات تأخذ 1-2 سنين مو 6 ساعات
في التحضير قصدك؟
إيه؟
لا أنا أتكلم عن إلقائها، لا أجلس مع الشيخ 6 ساعات، الشيخ
استشارة يعني ولا؟
أي نعم، لا أقصد الشيخ الذي آتي به أجلس 6 ساعات متواصلة أخذ من بعض المعلومات، جلست مع مجموعة يعني، وهي الدورة متراكمة يعني ليست لم تحضر خلال 2 أو 3 أيام. وأتمنى لو يسر الله تعالى إلقائها، هي تحتاج إلى 10 أيام، أن أفرغ نفسي ل10 أيام، بحيث أن هذه اسمها صناعة الداعية، اللي بيحضره هو سنة أولى دعوة صح التعبير أو العتبة الأولى، أجزم أنه بعد الدورة بإذن الله جل وعلا وتوفيقه وكرمه وإحسانه سيقفز إلى العتبة العاشرة إذا أتقن ما يتعلم. لكن الوقت ضيق وتفريغك 10 أيام ضيق، ويعني وعسى الله أن يبارك فيك.
دكتور محمد، كلمة مدرب معتمد أصبحت دارجة كثيرا، دعنا منها قليلا، لكن توجه الدعاة بالتحديد إلى موضوع تطوير الذات والتدريب، ترى أنه هذا تصرف صحي وجيد ومناسب ولا لا؟ يا جماعة خلكم في ميدانكم، خلكم في الدعوة، خلكم في المجال الشرعي أحسن لكم.
أولا يا أخي أنا أعارضك أن الدعاة توجهوا إلى التدريب وما تدريب. يعني أنا الآن أمامك طوال السنة الماضية كلها أو 12 شهر الماضي ألقيت يمكن 4 دورات كلها للدعاة.
لا لا، هناك توجه كثير من الدعاة للتوجه للتدريب.
ألقيت ولا دورة تدريبية مدفوعة الثمن، بل ربما لو أخذنا 5 سنوات ربما لا تجد إلا شيئا معدودا. أما لو تحسب لي كم خطبة خلال هالسنة، كم محاضرة خلال هالسنة، كم برنامج تلفزيوني، كم تجدها كثيرة. فأنا ضد أن الدعاة توجهوا للتدريب وكذا، لا بالعكس، إلا الدعاة تعال أعطني أي داعية اليوم، أي طالب علم ابحث خلال 10 سنوات كم عنده دورة تدريبية.
لا لا لا، ربما لا تجد إلا قليل. توجهوا للتدريب، هل ترى الشيء هذا صحي وجيد ولا لا؟ يا جماعة إلزموا أماكنكم والمجال الشرعي.
أنا أيضا أرى أن كلامك غير دقيق، ليس فقط الملتزمين الذين يدربون. افتح الآن، افتح اليوتيوب، اكتب دورة تدريبية، شوف كم واحد
قلت يدرب. لك ذلك في بداية السؤال، نعم الكل الآن أصبح مدرب،
يعني الكثير من الناس، كل من أتقن مهارة درب عليها. يعني لما يكون مدرب ملتزم ويدرب في شيء هندسي ولا شيء طبي ولا شيء تسويقي، وش المانع يا أخي؟
دكتور، في مثل هذه الدورات نسمع كثيرا عن تعزيز الثقة بالذات، ألا تتنافى مثل هذه العبارات والكلمات مع تعزيز الثقة بالله عز وجل والتفاؤل وحسن الظن بالله؟
والله أنا أشوف أنه في بعض المفاهيم التي أخذت من الغرب، الغرب الذي لا يعتبر التعلق بالله تعالى والاعتماد عليه والثقة في قدرته جل وعلا لا يعتبره هو الأصل، يعتبر الإنسان هو الأصل في الغالب، الغرب العلماني أنا أقصد. بعض هذه المفاهيم أخذت منه فعلا. أحيانا كثرة الكلام على الثقة في النفس والنفسك عندها قدرات طلعها، وأنك أنت من قال أنك ما تقدر تراك تقدر وخلك واثق فينا، أحيانا تعزيز الزايد عن مستواه في هذا، ونسيان الاعتماد على الله والتوكل عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يعني إن ينصركم الله فلا غالب لكم مثلا، وأنك لا تستطيع الشيء إلا بإذنه، نسيان هالجانب وتعزيز جانب الثقة ما أشوف شيء صحيح. المفترض صح كن واثقا في قدراتك، استعن بالله ولا تعجز، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يذل، لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه، لكن برضه اخلط معها
ضد موضوع
انك اعتمد على
ضد موضوع اطلق العملاق الذي بداخلك واطلق مدري ايش واطلق مدري ايش.
يعني اذا كان سيطلق العملاق لكن هذا العملاق يطلب التوفيق من الله والاعتماد عليه ويا رب يا رب، هذا ما في بأس. اما ان ينسى الله تعالى ويقول الا انا عندي قدره اني افعل كذا وانا طيب يا ربي اعني يا ربي ساعدني يا ربي، لا يعتمد الانسان. طيب. شوف ترى اكبر مشكله يعني ان يكل الله الانسان الى نفسه، يقول لها خل نفسك تدبرك، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسول المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. إذا الإنسان اعتمد على قوته الذاتية وكله الله إلى نفسه، ها دبر نفسك خل نفسك تفيدك، لكن إذا قال يا ربي أنا منك وإليك، يا ربي أنا لا أستغني عنك، يا ربي أنت لا حول ولا قوة إلا بك، هذا الذي ينفع بإذن.
طيب دكتور، يعني دائما العلماء خصوصا علماء الشريعة يفعلون أو يصدرون في أفعالهم عن موروث نبوي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أطروحاته مارس فكرة تطوير الذات حتى أنتم تبدأون بها؟
والله شوف يا أخي، يعني عفوا هو ليس شرطا أن كل طريقة تعليمية اليوم، كل وسيلة تعليمية وتطويرية للناس وتثقيفية لازم يكون فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تفعل. يعني ممكن تصير أشياء اليوم تطويرية وليس فيها مخالفة للشريعة ونمارسها، لكن مع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر 70 من قريش في معركة بدر، مارس النبي صلى الله عليه وسلم صح التعبير نوعا من التدريب لأبناء المسلمين، تدريبهم على التعلم وعلى القراءة والكتاب، فقال لهؤلاء الأسرى يعني من كان عنده فداء فليفدي نفسه، ومن كان يعرف القراءة والكتابة فليعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. هذا نوع من تطوير الذات، بحيث أن يأتي 10 صبيان ما يعرفون يقرون ويكتبون يجلسون عند هذا الأسير ويبدأ يكتب لهم على الرمل ويأخذ الألواح، خلاص كلكم تعرفون تقرون وتكتبون، يلا مع السلامة أنا الآن أذهب إلى أهلي. هذه القدرة على تطوير، يعني أنا أجزم أن عدد من يقرأ ويكتب قبل معركة بدر تضاعف ربما 5 أضعاف بعد معركة بدر.
بس هذا تعليم ولا تدريب يا دكتور؟
هذا تطوير ذات، هذا تطوير ذات، تطوير قدرات عندهم. كان الصبيان قدراتهم محدودة فيما يتعلق بالقراءة والكتابة، بعدما تلقوا هذا التدريب وهذا التعليم تطورت هذه القدرات حتى أصبح ما قبل معركة بدر في عدد من يقرأ ويكتب تضاعف بعد المعركة بفضل مثل هذا الفعل اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب دكتور انتهى وقت التحقيق.
The top.